24 الماضية 5 شهداء و 48 إصابة جراء استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات، ويرتفع بذلك إجمالي شهداء لقمة العيش مما وصلوا إلى المستشفيات إلى 2571 شهيدا وأكثر من 18800 إصابة. أفادت مصادر في المقاومة الفلسطينية مساء اليوم بتنفيذ كمين استهدف قوة من المستعربين والعملاء لصالح الاحتلال في محيط المستشفى الأردني جنوب مدينة غزة. وأوضحت المصادر أنه جرى الاشتباك مع هذه القوة بالقنابل والأسلحة الخفيفة والمتوسطة ما أدى إلى مقتل وإصابة نحو 5 من عناصرها. هذا ووسعت قوة الاحتلال من اعتمادها على العملاء مؤخرا ودفعتهم لتنفيذ مهمات اختطاف لبعض المقاومين من داخل القطاع في محاولة للوصول إلى معلومات حساسة، وذلك في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة. أكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابت أن الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم ممنهجة ضد القطاع الصحي في غزة. الثوابت أشار إلى أن عدد الهجمات المباشرة على المرافق الطبية والطواقم العاملة فيها بلغ 788 هجوما منذ بداية العدوان في 7 من أكتوبر عام 2023، لافتا إلى أن الاحتلال يتعمد تدمير البنى التحتية الصحية المتبقية في المدينة ويستهدف المستشفيات والمراكز الطبية بشكل مباشر. قالت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين إن سياسات الكيان الإسرائيلي الاستعمارية من تطهير عرقي وفصل عنصري وإبادة جماعية دمرت الوجود المسيحي في فلسطين، مضيفة أن الكيان يواصل قصف الكنائس في القطاع. ونشرت اللجنة بيانا مرفقا بصورة دبابة إسرائيلية خارج كنيسة الماد خلال اجتياح الضفة الغربية عام 2002 ردا على خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ادعى فيه أن كيانه المحتل هو الوحيد في الشرق الأوسط الذي يحمي المسيحيين. كما أشارت إلى أن المسيحيين الفلسطينيين شكلوا قبل نكبة عام 48 أكثر من 12% من سكان فلسطين التاريخية، فيما أصبحت نسبتهم اليوم 1% في الأراضي المحتلة عام 1967. هذا وتصدت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس بفلسطين لمزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووصفته بمجرم الحرب والكاذب، مؤكدة أن السياسات الإسرائيلية القائمة على التطهير العرقي والإبادة الجماعية هي التي دمرت الوجود المسيحي في فلسطين، وليس كما ادعى بأن كيانه يحمي المسيحيين في المنطقة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف إياكم عند التقرير التالي.
في قاعة شبه فارغة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أراد نتنياهو أن يظهر هو وكيانه بأنهم الوحيدين الذين يحمون ويدافعون عن المسيحيين في منطقة غرب آسيا، لكن الرد على مزاعمه جاء سريعا من قبل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس بفلسطين التي وصفته بمجرم الحرب والكاذب، مؤكدة أن الحقيقة الواضحة هي أن السياسات الاستعمارية الإسرائيلية من تطهير عرقي ونظام فصل عنصري وإبادة جماعية هي التي دمرت الوجود المسيحي في فلسطين. اللجنة وفي بيان لها كشفت أن المسيحيين الفلسطينيين شكلوا 12.5% من سكان فلسطين قبل النكبة، واليوم لم يتبقى سوى 2% منهم فقط، مرجعة سبب ذلك إلى التطهير العرقي الإسرائيلي والتهجير القسري ومصادرة الأراضي والقمع الممنهج. وساقت اللجنة أمثلة منها تهجير 90,000 مسيحي فلسطيني خلال النكبة وإجبار ما يقارب 30 كنيسة على الإغلاق، فضلا عن قتل وإعدام المئات من المسيحيين. أما قطاع غزة فيبقى شاهد العاصر على هذه الجرائم، حيث أكدت لجنة الكنائس أنه منذ بداية العدوان على القطاع قصف جيش الاحتلال كنيسة القديس بريفيريوس للروم الأرثوذكس وكنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية، ما أدى إلى مجزرة بحق المدنيين المسيحيين الذين احتموا بها، إضافة إلى قصف المؤسسات التابعة للكنائس مثل المستشفى المعمداني والمركز الثقافي والاجتماعي الأرثوذكسي العربي وقصف بيوت المسيحيين وتهجيرهم من منازلهم. وفي حصيلة غير نهائية ذكرت اللجنة أنه إلى الآن استشهد في غزة 44 مسيحيا نتيجة القصف وانعدام الغذاء والدواء.
يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان، حيث ارتقى اليوم شهيدان بقصف للاحتلال فضلا عن خسائر في الممتلكات العامة والخاصة. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء شهيد في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية مستهدفة صهريجا للمياه في بلدة النبطية الفوق بمحافظة النبطية جنوبي البلاد. كما استشهد مواطن لبناني آخر في وقت سابق اليوم بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت حفارة مدنية في البقاع الغربي جنوب شرقي لبنان وفق ما أعلنته وزارة الصحة. وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية على البلاد هذا اليوم أغارت مسيرة إسرائيلية بلدة عيترون الحدودية بقضاء بنت جبيل، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد أن فكرة إخضاع الشعب الإيراني وهم وحلم. مجازر جديدة لقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. شهيدان بغارات لطيران الاحتلال في النبطية والبقاع جنوب لبنان. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول، أي 19 مترا وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 3:00 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا، وبنفس الذبذبة 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات
وأسرار
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعين الأفاضل، ونبعث لكم بخالص تحايانا وأمنياتنا، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر محطة أخرى من محطات برنامجكم القرآني الأدبي آيات وأسرار.
برجاء أن تمضوا معنا أطيب الأوقات وأكثرها فائدة ومتعة تحت ظلال آيات الذكر الحكيم. كونوا معنا واصحابونا.
إخوتنا الأفاضل، أخواتنا الفاضلات، من بين الأساليب البلاغية واللغوية التي تلفت انتباه المتأمل في آية الذكر الحكيم، الأسلوب الذي يعرف عند علماء اللغة والبلاغة والنحو بالقطع، الذي يمثل أحد الأساليب التي تلجأ إليها العرب لتنويع الكلام ولفت انتباه المخاطب إلى ما يريد المتكلم لفت الانتباه إليه.
والقطع عزنا من الناحية النحوية هو تغيير الحركة التي ينبغي أن يكون عليها التابع، فالأصل في الصفة أو النعت أن تتبع الموصوفة بالإعراب، أما الأصل في العطف بالواو فهو أن يتبع المعطوف بالواو ما قبله بالحركة الإعرابية، والقطع أكثر ما يكون في أمرين، في النعت والعطف بالواو.
نعم، ولكن العرب تغير الحركة في بعض الأحيان وتخالف هذه القاعدة من حيث الإعراب، فتأتي بعد المرفوع بمنصوب، وبعد المنصوب بمرفوع، وبعد المجرور بالرفع أو النصب في النعت، وعندما تتغير الحركة يتغير الإعراب. مثال على النعت في قوله تبارك وتعالى: وامرأته حمالة الحطب، وهذا الأمر يجري في العطف أيضا كما في قوله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين، ولكن الراسخون في العلم والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. صدق الله العلي العظيم. نعم، ننتقل بعد الفاصل إلى ضيف هذه الحلقة الدكتور سعدي الشحمان، وهذا الحوار مع الزميلة منار عبد الجبار.
نعم، أشكر الزميل أحمد، وننتقل إلى ضيفنا داخل الأستوديو الدكتور سعدي الشحمان. أهلا وسهلا بك دكتور.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا يعني أشعر بالسرور لتجديد اللقاء بكم وبالمستمعين الأفاضل.
شكرا جزيلا. نحن كذلك أيضا دكتور. كما تعلم دكتور، كان حديثنا يدور حول أسلوب القطع في القرآن الكريم، ونلحظ استخدام القطع في جملة من الآيات القرآنية. يا حبذا لو تسلطوا الضوء على هذا الأسلوب والأسباب التي تدفع المتكلم إلى استعمال هذا الأسلوب.
نعم إن شاء الله. في الحقيقة أسلوب القطع هو في الحقيقة أسلوب موجود في اللغة العربية.
نعم.
كان يعني العرب يستخدمونه في قبل الإسلام، وأيضا يعني استخدمه القرآن الكريم من ضمن يعني تبناه باعتباره من ضمن الأساليب التي تنبه المستمعين والمتلقين إلى بعض المعاني.
لا.
في الحقيقة القطع يعني أولا علينا أن نوضح معنى القطع. هو في البداية القطع هو في الحقيقة مثلا أن تأتي الكلمة وهي تحمل إعرابا أو تحمل حركة غير المتوقعة، غير التي نتوقعها نحن. مثلا الصفة والموصوف، مثلا الصفة كما نعلم تتبع الموصوف، وإذا كان الموصوف مرفوعا تكون الصفة مرفوعة أيضا وهكذا. ولكن مثلا قد يأتي الموصوف مثلا مرفوع وتأتي الصفة منصوبة، فهذا يسمى هذا الأسلوب أو هذه الظاهرة تسمى بظاهرة القطع.
نعم.
يعني قطع الحركة السابقة وتحويلها إلى حركة أخرى يعني من دون سبب نحوي. نعم، بل هناك سبب معنوي يبرر ذلك.
نعم.
والقطع يعني في الحقيقة له شروط، وهنالك أسباب تدعو المتكلم إلى استخدام هذا الأسلوب وهو القطع. منها أن المتكلم في بعض الأحيان يريد تنبيه السامع وإيقاظ ذهني إلى الصفة المقطوعة. يعني كما قلنا عادة القطع يأتي ويستخدم في التوابع ومنها الصفة والموصوف، فإذا جاءت الصفة بحركة يعني جاءت وهي محملة بحركة تختلف عن حركة الموصوف، فلم يحدث هنا خطأ في الحقيقة.
لا.
وإنما هذا يعني عمل متعمد من قبل المتكلم لكي ينبه المتلقي أو ينبه السامع إلى الصفة المقطوعة أو إلى أهمية الصفة المقطوعة.
نعم. نعم دكتور، نشكرك جزيل الشكر، إن شاء الله ستكون لدينا عودة أخرى في طيات البرنامج.
وأما مستمعينا الأفاضل، بالنسبة إلى الحكم النحوي في القطع، ففي المدح والذم والترحم يحذف وجوبا، فعند الإعراب يعرب خبرا لمبتدأ محذوف إذا كان مرفوعا، وفي هذه الحالة يكون حذفه من باب الوجوب، وإلا كان جائزا وفي النصب يكون مفعولا به لفعل محذوف وجوبا في المدح والذم والترحم، وفي غير ذلك يكون جوازا.
قال تعالى في سورة النساء الآية 62 بعد 100: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. فالقطع هنا في كلمة المقيمين الصلاة تركيزا على أهمية الصلاة لأنها أهم من سائر الأعمال.
وفي سورة البقرة مستمعين الأفاضل يقول عز من قائل في الآية 77 بعد 100: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فقد قطع تبارك وتعالى كلمة الصابرين للأهمية وللتركيز على فئة الصابرين من الناس، فجاء القطع جاء هنا لما هو أهم، والمنصوب في القطع يعرب مفعولا به لفعل محذوف.
أحييكم من جديد أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، ومرة أخرى نحيي ضيف البرنامج الدكتور سعدي الشحمان.
نعم.
طيب دكتور، يعني نحن نريد أن نتحدث حول قيمة أسلوب القطع وأهميته في اللغة.
نعم.
وإذا يعني كان من الممكن أن تذكر لنا أمثلة بهذا الصدد أيضا.
نعم إن شاء الله. يعني كنا نتحدث عن هذا الأسلوب، أسلوب القطع، وعن أسباب الدوافع التي تحدو بالمتكلم إلى استخدام هذا الأسلوب الذي يدل، وخاصة في مجال الصفة والموصوف. يعني قيمة هذا القطع تكمن في الحقيقة في يعني إبراز أهمية الصفة التي نريد أن نثبتها للموصوف من خلال مخالفة القواعد النحوية والقواعد الصرفية، فيؤدي هذه المخالفة تؤدي إلى انتباه السامع.
لا.
إلى انتباه السامع وإلى تفكيره أو يعني محاولته أن يبحث عن سبب هذا القطع الذي حصل، والمتكلم يريد أن يوصل هذه الفكرة إلى ذهن المتلقي، وهي أن الموصوف يعني يتميز بأهمية كبيرة، بأهمية كبيرة سلبا أو إيجابا،
نعم.
إما مدحا أو ذما،
نعم.
نعم، بحيث أنه أتى بحركة أخرى لوصف هذا الموصوف، يعني جاء بالصفة على غير القواعد المتبعة، لأنه يريد يعني يتوقع من ذلك هذا الهدف. مثاله مثلا من مثال، هناك مثال واضح نقرأه دائما في القرآن الكريم في سورة المسد. مثلا هناك أيضا أمثلة أخرى، طبعا إن شاء الله نحاول
إذا سنحت الفرصة. نعم. إن شاء الله نستمع
إليه. إذا لم نستمع الفرصة إن شاء الله في الحلقة القادمة
إن شاء الله. نعم.
في سورة المسد مثلا يقول في معرض حديثه عن امرأة أبي لهب، يقول وامرأته حمالة الحطب.
نعم.
يعني كان من المفروض أن يقول سبحانه وتعالى وامرأته حمالة الحطب، لأن حمالة الحطب هي صفة.
نعم.
تركيب يعني صفة مركبة لكلمة امرأته، فجاء بها منصوبة. جاء بها منصوبة يعني يبدو يعني في الظاهر يبدو هذا الكلام خارجا عن القواعد النحوية، ولكننا إذا معنا النظر فيه نرى أن الله سبحانه وتعالى استخدم أسلوب القطع في هذا التعبير زيادة في الذم، زيادة في ذم هذا الشخص. فقال حمالة الحطب
وليس يعني حمالة،
كأنه سبحانه وتعالى أراد أن يقول أنا أخص بالذم هذه الإمرأة.
نعم لطيف جدا هذا الحوار، شكرا على حضورك في الاستوديو، شكرا جزيلا. يا أهلا.
مستمعينا الأفاضل ترقبونا في الحلقة القادمة من آيات القرآن الكريم وأسرارها البلاغية والبيانية، ونشكركم على طيب متابعتكم.
نشكركم أحبتنا على حسن الإصغاء لبرنامجكم آيات وأسرار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي أمان الله وحفظه.
إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين، إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين، إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين، إن سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم، علم الناس علوما جمع الدنيا ودين، إن سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم، علم الناس علوما جمع الدنيا ودين، إن سألتم
عن كتابي فهو قرآن كريم، ضم دستور حياة وحوى النور المبين،
إن سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم، ضم دستور حياة وحوى النور المبين، إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم، خائن يدعو لكفر ويعين المعتدين، إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم، خائن يدعو لكفر ويعين المعتدين، إن سألتم ديننا يا ناس نور وطريق مستقيم، واخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين، ديننا يا ناس نور وطريق مستقيم، واخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين، ديننا يا ناس نور وطريق مستقيم، واخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين، إن سألتم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم أينما كنتم ضمن حلقة أخرى مستمعين الأفاضل من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أيها الأفاضل، في حزيران عام 63 و900 وألف صادف شهر محرم الحرام، بادر الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه لاستثمار هذه الفرصة في تحريك الجماهير ودفعها لمواجهة النظام الملكي المستبد. وفي العاشر من محرم انطلق مئات الآلاف من المتظاهرين في طهران وهم يحملون صور الإمام، واجتمعوا أمام قصر المرمر محل إقامة الملك، ورددوا لأول مرة في العاصمة شعار الموت للديكتاتور. ثم تلتها مظاهرات أخرى في الأيام اللاحقة تجمع فيها المتظاهرون في الجامعة والسوق المركزي وفي مقابل السفارة البريطانية، معلنين عن دعمهم لنهضة الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه.
وفي عصر يوم عاشوراء لعام 1383 هجري، أي في الثالث من حزيران عام 1963، ألقى الإمام في المدرسة الفيضية خطابه التاريخي، والذي كان في البداية لقيام الخامس من حزيران. وقد خصص سماحته القسم الأعظم من خطابه لاستعراض المصائب التي ألحقتها العائلة البهلوية بالبلاد، وفضح العلاقات السرية بين الملك وإسرائيل. وفي هذا الخطاب أطلق الإمام صرخته مخاطبا الملك بالقول:
إني أنصحك يا جناب الملك، يا حضرة الملك، إني أنصحك بأن تكف عن ممارساتك هذه، إنهم يستغفلونك، ولست أرغب أن يبادر الجميع للتعبير عن شكرهم لله في اليوم الذي تنحى عن السلطة، فإذا كانوا يلقنون كما تقول فإني أدعوك لأن تفكر قليلا وتستمع لنصيحتي، فما هي العلاقة بين الملك وإسرائيل حتى تطالبنا مديرية الأمن بعدم التعرض لإسرائيل؟ فهل الملك إسرائيلي؟
بينما كانت الجماهير تغادر حرم السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم عليه السلام في مدينة قوم، فتحت قوات الملك التي استقرت خارج الحرم المطهر نيران أسلحتها الأوتوماتيكية. ولم تمض عدة ساعات على مواجهة بين الجماهير وقوات الشاه حتى استشهد من استشهد من المعارضين للملك. ولم يكتف النظام بذلك، فقد أرسل عدة طائرات مقاتلة للتحليق في سماء المنطقة واختراق حاجز الصوت لإدخال الرعب في قلوب الجماهير، ثم مواجهة الانتفاضة بالسلاح والنار للسيطرة على الأوضاع. بعدها بادرت العجلات العسكرية لجمع أجساد الشهداء والجرحى من الشوارع والأزقة لنقلهم بسرعة إلى أماكن غير معلومة. وفي غروب ذلك اليوم كانت مدينة قوم تعيش حالة الحزن.
وقع خطاب الإمام كالمطرقة على روح الملك الذي أصيب بجنون القدرة والتكبر، لذا أصدر أوامره بخنق صوت الثورة، فبادرت قوات أمنه أولا لاعتقال جمع من أنصار الإمام الخميني ليلة الرابع من حزيران. وفي فجر يوم الخامس من حزيران دهم المئات من رجال الكوماندوز الذين تم إرسالهم من طهران منزل الإمام الخميني لاعتقاله. في وقت كان الإمام يؤدي نافلة الليل، ونقل على الفور إلى طهران ليودع في معتقل نادي الضباط، ثم نقل في غروب ذلك اليوم إلى سجن قصر. انتشر خبر اعتقال الإمام بسرعة في مدينة قم المقدسة وضواحيها، فانطلق الرجال والنساء نحو منزل قائدهم وهم يرددون شعار الموت أو الخميني الذي ملأ أرجاء المدينة وقد بلغ الغضب الشعبي حدا دفع رجال الشرطة في البداية إلى الفرار، إلا أنهم عادوا لمواجهة الجماهير بعد أن تسلحوا بمختلف التجهيزات العسكرية، وبعد أن تم إرسال قوات دعم من المعسكرات المحيطة بالمدينة. لازلنا نحدثكم عن جهاد الإمام الخميني قدس سره الشريف، وذلك من خلال برنامج من سيرة الصالحين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، في صباح يوم الخامس من حزيران كان خبر اعتقال الإمام الخميني قدس سره الشريف قد وصل إلى طهران ومشهد المقدسة وشيراز وسائر المدن، مما فجر أوضاعا مشابهة في تلك المدن. انطلقت مجاميع الناس من أهالي المناطق المحيطة بطهران نحو العاصمة، أحاطت دبابات النظام وقواته المسلحة بالعاصمة للحيلولة دون وصول المعارضين إليها، فقد اشتبكت قوات النظام مع تلك المجاميع في تقاطع ورامين، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى من الأهالي. كذلك أقيم تجمع جماهيري حاشد في السوق المركزي بطهران، وفي مركز المدينة راح يردد شعار الموت أو الخميني، كما انطلقت سيول الجماهير من جنوب مدينة طهران متوجهة نحو مركز المحافظة. ولقد كشف الفريق الركن حسين فردوست في مذكراته النقاب عن استخدام أفضل الخبرات الأمنية والسياسية آنذاك للقضاء على الانتفاضة، وكذلك الهلع الذي أصاب الملك والبلاط وقادة الجيش في تلك الساعات، وكيف اتخذ الملك قرار سحق الانتفاضة.
على أي حال، أعلنت الأحكام العرفية في الخامس من حزيران في كل من طهران وقم، وعلى الرغم من ذلك فإن تظاهرات واسعة انطلقت في الأيام اللاحقة وكانت تنتهي كل مرة بالمواجهات الدامية. أجل، كان الخامس من حزيران عام 1963 يوم انطلاقة للثورة الإسلامية للشعب الإيراني، بعد 19 يوما من الاعتقال في سجن قصر تم نقل الإمام الخميني إلى معتقله الجديد في عشرة بات. وفي السجن امتنع الإمام عن الرد على أسئلة المحققين، معلنا بوضوح وشجاعة بأن الهيئة الحاكمة في إيران والسلطة القضائية تفتقد بأجمعها إلى الشرعية القانونية والصلاحية الرسمية. بعد اعتقال الإمام الراحل انطلقت الأصوات المعارضة الواسعة من قبل علماء الدين ومختلف طبقات الشعب ومن شتى أنحاء البلاد، مطالبة بإطلاق سراح قائدها. فقام جمع من العلماء الأعلام بالسفر إلى طهران للإعلان عن معارضتهم لاعتقال الإمام، وقد تعرض بعض العلماء الذين تجمعوا في طهران لهجوم من أزلام النظام وتم اعتقالهم وإيداعهم السجن. نعم أيها الأكارم، بعد كل هذا تم نقل الإمام إلى منزل في محلة قيطرية بطهران، وبقي تحت الإقامة الجبرية هناك إلى يوم إطلاق سراحه في 7 نيسان لعام 1964. نعم، في مساء ذلك اليوم تم ومن دون إعلان مسبق إطلاق سراح الإمام ونقله إلى قم، ولمجرد اطلاع الجماهير على الأمر عمت مظاهر الفرح والنصر على الظالمين.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
شكرا لحسن إصغائكم وجميل متابعتكم، إلى اللقاء والسلام عليكم.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع الله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب الله عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية طلبة، يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية الله عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه، كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب، وعبد الدنيا وتاجر الغرور، وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني وكأن الموت لو أتاك أتاني فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحب وحلوا ديار الغربة وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. سمعين الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
من فضلك في ذاتي لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذات إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذات
إلهي
إلهي هب لي إحسانا من فضلك يسمو في ذاتي
إلهي
هب لي إحسانا من فضلك يسمو في ذاتي
لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي
إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذات إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذات
إلهي
الله 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 الله
هل لي في بابك مغفرة إني أسرفت بلذاتي
هل لي في بابك مغفرة إني أسرفت بلذاتي
هل أقصد يا ربي أحدا وسؤالك أقصى الغايات
هل لي في بابك مغفرة إني أسرفت بلذاتي
هل لي في بابك مغفرة
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد أن فكرة إخضاع الشعب الإيراني وهم مقتل جنديين بجيش الاحتلال وإصابة آخرين باستهداف المقاومة دبابة لجيش الاحتلال في قطاع غزة مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن إخضاع الشعب الإيراني مجرد وهم وحلم بعيد المنال وشدد بازشكيان خلال مراسم إحياء يوم رجال الإطفاء أن إعادة الحظر المفروض على إيران يأتي نتيجة رفضها الذل والانحناء أمام الضغوط الدولية لافتا إن أنه علينا الاختيار بين الذل والخضوع أو النهوض بثبات وإيجاد حلول جديدة لمشاكل البلاد كما أوضح الرئيس بازشكيان أن الحكومة ملتزمة ببذل كل ما في وسعها لتحقيق العزة والكرامة الوطنية فيما اعتبر أنه بالانسجام والاعتماد على النفس في حل المشاكل يمكن للبلاد الحصول على مستقبل أفضل تتصدر حماية أمن الوطن الأولوية القصوى في المعركة الاستخباراتية والأمنية الدائرة بين طهران وتل أبيب حيث نفذ حكم الإعدام بحق جاسوس متخصص في قواعد البيانات بعد ثبوت تورطه بنقل معلومات حساسة من بنوك معلومات حيوية لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه تحقيقات عن استمرار الجهاز في استهداف أصحاب النفوس الضعيفة لتنفيذ عمليات إرهابية.